موعدنا 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 في نبض الأسرة
من تجربة الغير العبرة والخير عليها مضمون. موعدنا في نبض الأسرة نبض بالإحساس يكون حين تجلت أسمى فكرة جاءت بالدر المكنون. تطويب الأفراح الحسرة يوم تمد أيادي العون. إن كانت للمرأة قدرة يا من ترعاها وتصون في أسرتها طيب العشرة في الحب نرى أجمل لون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع برنامجكم برنامج نبض الأسرة. سأتطرق إن شاء الله تعالى من خلال حلقتين من حلقات هذا البرنامج عن موضوع المرأة الداعية، عقبات وعلاج. سأحاول إن شاء الله تعالى أن أختصر لأن العقبات كثيرة، لكنني سأحاول أن آتي على أكثرها بمشيئة الله تعالى بحسب ما يسمح به وقت البرنامج. أختي الداعية، أنت أمام تحديات، وفي حالة مواجهة هذه التحديات لا يمكن أبدا أن تكوني مطالبة بالاستسلام ولا بمغادرة الأرض إلى الفضاء ولا كذلك بتجاوز الواقع والخوض في متاهات الحياة. إنما هناك حل في تلك القدرات التي تملكينها، قدرتك على قبول التحديات، قدرتك على شحن النفس لمواصلة العطاء. هناك حلول أية الأخت الداعية تصدر من جهة ضعيفة يقبلها الضعيف فتزيد ضعفا، هي نفسها الحلول التي يدفعها القوي فيزداد قوة وصلابة. إن ممن تنشد السير في ركب الصالحات وفي ركب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تسلك من الوسائل والأسباب التي تشدها إلى الأسفل، وإنما تحاول أن تأخذ من الأسباب ما ترتقي بها وترتفع. أية الأخت الداعية، دعيني بعد هذه المقدمة اليسيرة المقتضبة أذكر الأخوات بأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شرف لكل مسلم ومسلمة، هي لا تختص بجنس دون جنس، وإنما الجميع مطالب بها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى القائل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وامتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام القائل: بلغوا عني ولو آية. لن أتحدث ولن أسب في الحديث عن فضل الدعوة الله سبحانه وتعالى، فيفترض أنني أتحدث إلى الأخت الداعية التي تدرك مكانة الدعوة وأهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تعالي أيها الأخت الداعية نتطرق إلى بعض المؤثرات التي لا بد أن تعترض طريق الداعية، ثم نحاول أن نتلمس العلاج ولو بطريقة مبسطة من مشيئة الله تعالى. أية الأخت الكريمة، أول هذه المؤثرات المؤثرات الابتلائية، وأعني بالمؤثرات الابتلائية ما يصيب المرأة الداعية لله سبحانه وتعالى من تلفيق تهمة أو سخرية أو استهزاء أو غير ذلك. ولو أن الأخت الداعية تأملت قصة عائشة رضي الله تعالى عنها التي رميت بالإفك ورميت بذلك البهتان العظيم، ومع ذلك لم يقعدها ذلك حينما زال هذا المؤثر عن مواصلة الدعوة الله سبحانه وتعالى وتعليم الصحابة دين الله سبحانه وتعالى، لقد بلغ بها من الابتلاء حينما قالت أو حينما صورت ذلك الابتلاء العظيم الذي حصل لها، قالت: حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، نتيجة لرميها بعرضها رضي الله تعالى عنها وأرضها. لكن لما أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها انبعثت مرة ثانية وقامت داعية إلى الله سبحانه وتعالى مواصلة طريق الدعوة إلى الله عز وجل، مرشدة ومعلمة ومبينة وفقيهة وعالمة، فكانت مرجعا لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تبعدها تلك المؤثرات الابتلائية التي مرت بها في حياتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من هذه العقبات أيضا المؤثرات المرضية. أنا أدرك أية الأخت الداعية أن الأخت الداعية لا بد أن يعترضها بعض المؤثرات المرضية، وبالمناسبة ربما أنه يمر بها من هذه الأشياء أكثر من الرجل الداعية. لماذا؟ نظرا لطبيعة المرأة فهي تمر بفترة العادة الدورة الشهرية، وكذلك تمر بفترة الحمل، وكذلك بفترة الوضع والإرضاع وما يتبع ذلك من اعتلال الصحة. فلا شك أن هذه الأشياء قد تؤثر على حياتها، قد تؤثر على سيرها في الدعوة الله سبحانه وتعالى، قد تؤثر على مواصلتها للعطاء. لكن أيتها الأخت الداعية، هل الحل بترك مجال الدعوة إلى الله عز وجل؟ أبدا، وإنما الحل أن تأخذ المرأة حال طروء المؤثرات المرضية عليها، أن تأخذ قسطا من الراحة، ثم بعد ذلك وأن تقتصر على جانب يسير من الدعوة الله سبحانه وتعالى ترتبط به في مجال الدعوة. ثم إذا زال ذلك المؤثر انبعثت مرة أخرى داعية الله سبحانه وتعالى، وهكذا يحصل التصاقها بالدعوة الله عز وجل وشغفها بمجال الدعوة إلى الله عز وجل.
موعدنا في نبض الأسرة.
من هذه العوائق أيضا المرأة والزوج. أخواتي الكريمات، أنا هنا لا أتحدث مع المرأة الداعية فقط، وإنما أتحدث مع من حول الأخت الداعية. يؤسفنا أيها الأخت الداعية وأخوات الداعيات أن يتناقل بين النساء وبين الأخوات الداعيات أن الزواج مقبرة للداعية، وهذا كلام نسمعه كثيرا. ولهذا مر بنا في وقت ماض أن بعض الفتيات صدقت هذه الحكاية، ثم طرأ عندنا بعض الأخوات ممن ركبنا موجة الإعراض عن الزواج أو ترك الزواج تحت حجة أن الزواج مقبرة للداعية، وأن زواجها يعني ابتعادها عن منهج الدعوة الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس بصحيح. في اعتقادي أخوات الداعيات، أيها الأخوات المباركات، أن مطالبة المرأة بعد الزواج بجهودها الدعوية بنفس القدر الذي كانت به قبل زواجها، أن هذا من الجناية على المرأة، هذا من الجناية على المرأة الداعية المتزوجة، لأنها تكون حينها ارتبطت بزوج، ارتبطت بأسرة، ارتبطت بأولاد. فالواجب أيها الأخوات الكريمات أن نقدر لهذا الأمر قدره، وأن نعذر هذه المرأة، وأن نعطيها قدرا من القسط من الراحة أو قسطا من الراحة، من أجل أن تلتقط أنفاسها مرة أخرى لتعاود مجال الدعوة الله سبحانه وتعالى. كما أنني أقول لكل أخت رأت أن الزواج هو عقبة عن طريق الدعوة الله سبحانه وتعالى، أنا أرى أن الأخت تفتح مجال الدعوة الله عز وجل، وهذا كعلاج لهذا العائق. لأن المشكلة أن بعض الأخوات ربما تضيق مجال الدعوة فتقتصر على دار تحفيظ القرآن، أو أحيانا على إلقاء المحاضرة أو على تأليف كتاب، وهذا ما قد لا يتأتى لها إذا تزوجت. لكن لو أنها فتحت مجالات الدعوة الله سبحانه وتعالى لرأت أنها تعالج هذا الأمر بطريقة ميسرة، فيتذهب إلى الحديقة، وتذهب إلى المستشفى، وتذهب إلى دوامها، وتذهب إلى أهل زوجها، وكذلك هي ملتصقة بأهلها من ذي قبل والآن. فتوسيع مجالات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يعطيها فرصة لممارسة الدعوة إلى الله عز وجل مع ممارسة حياتها الزوجية بطريقة طبيعية. وأنا أذكر إحدى الأخوات لما تزوجت منعها زوجها عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فماذا صنعت؟ كل ما صنعته أنها بدأت تطبع رسائل جامعية مقابل مبالغ تأخذها من الطالبات، ثم اتفقت مع أحد أولاد أختها على أن يختمها بشراء الكتب والذهاب للبريد، واستمعت إلى برنامج في إذاعة القرآن بعنوان ما يطلبه المستمعون، وكانت تأخذ بعض العناوين وطلبات من الكتب من الكتيبات ومن كتب التفسير والحديث والفقه والعقيدة وغيرها، ثم بعد ذلك بدأت ترسل، وهكذا أصبحت داعية. حتى إنني سألتها كم عندك من عنوان، فقالت عندي 300 عنوان وراسلهم بحمد الله عز وجل. أنا أدرك أن هذه الأخت لو قعدت وتحججت بأن زوجها منعها لحرمت من خير كثير، لكنني أدرك أيضا أنها بحمد الله عز وجل تقوم بعمل قد لا يقوم به بعض مكاتب توعية الجاليات بكاملها. العائق الأخير في هذه الحلقة هو المرأة وقلة العلم، المرأة وقلة العلم. فبعض النساء أحيانا تتحجج بقلة العلم وترى أنها قليلة العلم، لكن يا أختي الكريمة علاج هذا العائق لا يكون بترك الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما علاجه بطريقين. أحدهما أولا أن تتعلم المرأة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، لا يكون الحل هو ترك مجال الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما تعلمي ما يسعفك بالدعوة إلى الله عز وجل. الأمر الثاني لعلاج هذا العائق أي عائق قلة العلم أن تدعو الأخت إلى الله سبحانه وتعالى بما تستطيع. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، سأواصل معكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الثانية من حلقات هذا الموضوع بعض العوائق التي تعثر الطريق المرأة الداعية، وسنقوم بالإشارة إلى شيء من علاجها بمشيئة الله تعالى، فانتظرونا في الحلقة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
موعدنا في نبض الأسرة،
من تجربة الغير العبرة والخير عليها مضمون. موعدنا في نبض الأسرة، نبض بالإحساس يكون حين تجلت أسمى فكرة جاءت بالدر المكنون. تطويب الأفراح الحسرة يوم تمد أيادي العون. إن كانت للمرأة قدرة يا من ترعاها وتصون، في أسرتها طيب العشرة بالحب نرى أجمل لون.